أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الحادي عشر: حقيقة الحركة، المفهوم الصحيح للحركة. التغير على نحوين: تغير دفعي وتغير تدريجي. التغير الدفعي هو التغير الذي يحصل مرة واحدة، كتغير البيضة إلى فرخ، وهو ما يعبر عنه بالكون والفساد. فكانت البيضة بيضة وفسدت وأصبحت فرخة، فهذا التغير تغير دفعي ولم يحصل فيه تدريج. القسم الثاني: التغير التدريجي. فالبذرة إذا زرعت في الأرض أصبحت برعما، ثم يتغير البرعوم إلى شتل، ثم الشتل إلى نبات أو شجرة، ثم الشجرة إلى خشام. فهذا التغير الحاصل من النبتة، من البذرة إلى النبتة إلى الشتل إلى الزرع إلى الخشاب، تغير تدريجي. وهكذا توجد بويضة ثم تتلقح بالنطفة ثم تصبح نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم طفلا صغيرا ثم شابا يافعا ثم كهلا إلى أن يموت. فهذه تغيرات تدريجية. يوجد مصطلح في علم المنطق هو مصطلح القوة والفعل، والمراد بالقوة القابلية والاستعداد. تقول: النطفة طفل بالقوة، يعني فيها استعداد وقابلية أن تصبح طفلان. البذرة برعم بالقوة، يعني فيها قابلية أن تصبح برعما. والبرعم برعم بالفعل، وشاتل بالقوة، والشاتل شاتل بالفعل يعني عالم التحقق، ونبات بالقوة، والنبات أو الشجر شجر بالفعل، وخشب بالقوة. وهكذا في مثال البويضة، تقول البويضة بويضة بالفعل، النطفة نطفة بالفعل، ومضغة بالقوة، والمضغة مضغة بالفعل، يعني عالم التحقق والفعلية والكينونة، ومضغة بالقوة يعني ما سيكون، والمضغة مضغة بالفعل، وجنين بالقوة، والجنين جنين بالفعل عالم الكينونة، وطفل بالقوة. إذن توجد عندنا حركة من القوة إلى الفعل، ومن عالم الاستعداد إلى عالم التحقق، ومن عالم الكينونة إلى عالم ما سيكون. عباراتنا شتى، وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. مصطلح الحركة في الفلسفة يشير إلى خصوص التغير التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل. فإذا سألك سائلون ماذا درست اليوم، كان الجواب حقيقة الحركة. يا أخي الكل يتحرك، نعرف معنى الحركة، يقول لا، درسنا حقيقة الحركة في الفلسفة، يعني أنا الآن جالس بالفعل وقائم بالقوة، متكلم بالفعل وساكت بالقوة. فالحركة عبارة عن الانتقال التدريجي من عالم الفعل إلى عالم القوة، لا الانتقال الدفعي، فإن البيضتان أصبحت فرختان، لكن بتغير دفعي لا بتغير تدريجي. إلى هنا أخذنا حقيقة الحركة. فالتطور والتجدد في عالم الطبيعة أمر مشهود للجميع، وأمر واضح وبديهي لجميع الناس. توجد حركة في الطبيعة، يوجد تطور في الطبيعة، وهذا في غاية الوضوح، وهذه ظاهرة طبيعية. ولكن ما هي حقيقة هذا التطور؟ ما هي حقيقة هذه الحركة؟ الجواب: يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول للفلسفة الواقعية ترى أن حقيقة الحركة المادية عبارة عن الانتقال التدريجي من عالم القوة إلى عالم الفعل، ومن عالم الاستعداد والقابلية إلى عالم التحقق والفعلية. هذا الاتجاه الأول. فالماء بارد تسلط عليه الحرارة، فالماء الآن في درجة 50% بالفعل وستين مئوية بالقوة. وإذا وصل إلى درجة 60 صار الماء درجة حرارته 60 بالفعل و70 بالقوة. وهكذا إذا وصل إلى درجة 70 صار الماء درجة حرارته 70% 70 مئوية بالفعل و90 بالقوة. وإذا صار 90 صار 90 بالفعل و100 بالقوة. وإذا جت المئة تبخر انتقل إلى حالة الغازية. فهذه حقيقة تغير درجة حرارة الماء. هذه حقيقة ارتفاع الحرارة بالنسبة إلى الماء، لا أنه تفنى حرارة وتأتي حرارة. تفنى الحرارة 60% وتأتي حرارة 70%، وتفنى حرارة 70% وتأتي حرارة 80%. الحرارة موجودة ولكن يوجد تغير تدريجي ولا يوجد تغير دفعي. إذن ترقي وتطور الحرارة في الماء عبارة عن حركة من عالم القوة إلى عالم الفعل، وهذه الحركة مستمرة ومتصاعدة. إذن الحركة التطورية لا يمكن أن تفهم إلا على هذا الأساس. لا ولا تفهم على أنها عبارة عن تتابع درجات متعددة بحيث توجد كل درجة بعد فناء الدرجة السابقة، فتوجد درجة 90 بعد فناء درجة 80، وتوجد درجة 100 بعد فناء درجة 90. هذا ليس تكاملاً، لا يقال له حركة، بل هذا تغير تام، هذا تغير دفعي. وهذا ما يحصل في البسترة. البسترة يرفعون درجة الحرارة 200% وخفضونها مرة واحدة، لأنه إذا انتظروا عصير العنب أو عصير الرمان أو غيره من العصيرات يوصل إلى درجة 100% تبخر، لم يحصلوا على شيء. فيرفعون درجة حرارة العصير 200-300% وسلطون عليها البرودة مباشرة حتى ينتقل سريع من السائل إلى الغاز ويرجع سائل من جديد. فالبسترة عبارة عن حركة دفعية، ولكن الموجود عندنا في البيوت والحالة الطبيعية عبارة عن حركة ماذا؟ تدريجية. إذن الحركة سير تدريجي للوجود الواحد. سؤال: إذا الحركة عبارة عن السير التدريجي للوجود الواحد من عالم القوة إلى عالم الفعل، سؤال: من الذي أوجد الحركة؟ من الذي أخرج هذا الشيء وهذا الموجود من عالم القوة إلى عالم الفعل؟ من الذي أخرج النطفة من عالم النطفة إلى عالم المضغة، ومن عالم المضغة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الطفولة؟ هل نفس النطفة أخرجت نفسها؟ سؤال آخر، من الذي أخرج البذرة من عالم البذرة إلى عالم البرعوم، ومن عالم البرعوم إلى عالم الشتلة، ومن عالم الشتلة إلى عالم الشجرة؟ إذن فاقد الشيء لا يعطي. إن قلت نفسه، نفس البذرة حركت نفسها، نفس النطفة حركت نفسها، كيف هذه النطفة صارت وتلك النطفة ما صارت؟ كيف هذه البذرة زرعت وهذه البذرة ما زرعت؟ والمزارع يضع البذرة ويسقي الماء، بعضها ينمو بعضها ما ينمو. إذن مفيض الحركة خارج عن ذات الشيء، موجد الحركة علة خارجية وليس علة داخلية، وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم، نعم، صار واضح إن شاء الله. جيد. ولكن كما سيأتي إن شاء الله في منطق هيجل ومنطق كارل ماركس، قالوا الحركة عبارة عن وجود تناقض في ذات الشيء، هناك تناقضات وتحصل تفاعلات في الشيء الواحد، لكن متعلق التناقض يختلفان فيه. فكارل ماركس يقول التناقض يحصل في المادة، وهيجل يقول التناقض يحصل في العاقل والواعي والمثل. وبالتالي العلة إما تفاعلات وتناقضات المادة أو تفاعلات وتناقضات العقل والواعي، وأيهما أسبق أيضا يختلفان. هيجل يقول تناقضات العقل والوعي أولا والمادة ثانيا، فسميت بالمثالية التاريخية، يعني المثالية المثل، صراع العقول، صراع الواعي، تاريخيا أسبق من المادة. كارل ماركس يقول أولا تحصل تناقضات المادة، بعد ذلك تتولد الأفكار والواعي. فقالوا الحتمية التاريخية أو المادية التاريخية، يعني تناقضات المادة أسبق تاريخيا من الأفكار والواعي. إن شاء الله ما تعبناكم ولا دوخناكم. إذن هناك اختلاف أولا في معنى الحركة. الحركة في الفلسفة الإسلامية والفلسفة الواقعية عبارة عن الانتقال من عالم القوى إلى عالم الفعل، وبالتالي هذا الانتقال لا يحصل إلا بعلة خارجية لا بعلة داخلية، خلافا للاتجاه المثالي والاتجاه المادي. الاتجاه المثالي لهيجل والاتجاه المادي لكارل ماركس
يرى أن الحركة بسبب التناقضات، فالعلة داخلية في المادة وليست خارجة. هذه العلة الداخلية هل هي المادة كما يقول ماركس فتكون الحتمية المادية التاريخية، أو هذه التناقضات في الأفكار والوعي والعقل فيحصل الاتجاه المثالي لهيجل؟ ونقول بالحتمية المثالية أو المثالية التاريخية، يعني المثالية أسبق تاريخا من المادة. إذن يشترك هيجل وكارل ماركس أولا في العلة وهي التناقض، ثانيا في كون العلة داخلية لا خارجية، ويختلفان في الأسبقية. فهيجل يرى أن تناقضات الأفكار والمثل أسبق من المادة، وماركس يقول إن تناقضات المادة أسبق من تناقضات الأفكار. واضح إلى هنا؟ جيد. مثالان للحركة، ذكرنا مثالين، المثال الأول مثال الماء، المثال الثاني مثال البذرة. صورناهم بالتصوير الفلسفي الإسلامي، يعني حركة من عالم القوة إلى عالم الفعل، من درجة 50 إلى 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100% من البذرة إلى البرعوم إلى الشاتل إلى الشجر إلى الخشب، والعلة خارجية، فكيف نصورهما بناء على منطق هيجل أو منطق المادية الديالكتيكية أو المادية الماركسية أو الحتمية التاريخية أو الحتمية المادية؟ يعني ماذا حتمية؟ يعني حتما يوجد صراع، صراع طبيعي، تناقض طبيعي. كارل ماركس هكذا يقول، توجد تناقضات داخل البذرة، تنتهي هذه التناقضات وصراع التناقضات في البذرة إلى حصول البرعوم، ثم توجد تناقضات داخل البرعوم تنتهي إلى حصول الشاتل، وهكذا توجد تناقضات داخل النطفة تنتهي بحصول المضغة، ثم تنتهي بحصول العلقة، ثم تنتهي بحصول الجنين إلى آخره. نقد المفهوم الديالكتيكي للحركة. مصطلح الديالكتيك عبارة عن تناقضات المادة، فالديالكتيك خاص بالفلسفة الماركسية المادية، يعني توجد تناقضات في المادة وانفجارات في المادة تولد وتنتج مادة أخرى. فترى الفلسفة الماركسية أن تناقض الديالكتيك هو مبدأ يحكم الوجود كله، الوجود كله صار بهذه الكيفية، صارت تناقضات الديالكتيك في الشجر والحجر والمدار والإنسان، وانتقل من صورة إلى صورة. فالمادية الديالكتيكية ترى أن الحركة عبارة عن لون من ألوان التناقض في المادة، وأن الجسم المتطور يحتوي على الشيء ونقيض الشيء، ويحصل صراع بين الشيء ونقيض الشيء، بين البذرة ونقيض البذرة، فتخرج يخرج البرعم، ثم يصير تناقض بين البرعم ونقيض البرعم فيخرج الشتل، ثم يحصل تعارض وتناقض بين الشتل ونقيض الشتل. هذا إن شاء الله تفصيله في الاقتصاد سيد الشهيد في اقتصادنا وفلسفتنا، سانتز وتيز يطلع لنا سانتز إلى آخره تفصيل فيه. فالعلة تكون داخلية، داخل الشيء، الشيء يحتوي نفسه ونقيضه، يعني يجتمع النقيضة عندهم منه وفيه. فهم يرون أن الحركات تنبثق من داخل الشيء المتحرك، وليست الحركة بحاجة إلى سبب خارجي، وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن احتواء الشيء الواحد على عدة أشياء فعلية. إذا هم قالوا البذرة عبارة عن البذرة وعدم البذرة، يعني صارت البذرة فعلية وعدم البذرة أيضا فعلي، فإذا اجتمعت عدة أمور فعلية ولا يوجد شيء بالقوة، كل الأمور فعلية، فهذا معناه السكون، لأن الحركة هي عبارة عن الانتقال من عالم القوة إلى عالم الفعلية. فإذا كانت جميع الأمور في المادة فعلية وليست بالقوة، فهذا يعني أن الشيء ساكن وليس بمتحركين. مثلا الإنسان إذا مات ثم بعد ذلك أحرق أو ذابت أعضاؤه وأصبح رمادا، انتهت الحركة، لأنه لا يوجد بعد بالقوة، صار بالفعل رماد. هذا الرماد إذا ما يصير ما ينتقل إلى شيء بالقوة، تكون الحركة قد انتهت. مبدأ الحركة القوة ومنتهاها الفعل، فإذا وصلنا إلى فعلية ولا يوجد بعدها قوة واستعداد، انتهت الحركة. واضح إن شاء الله. نحن نسأل المنطق الديالكتيكي، أنتم تقولون إن الشيء الواحد يحوي نفسه وضده أو نقيضه، سؤال، هذه الأشياء التي تحتويها المادة ويحويها الشيء الواحد كلها بالفعل أو بعضها بالفعل وبعضها بالقوة؟ إن قلتم إن بعضها بالفعل والبعض الآخر بالقوة، يعني حصل انتقال في الحركة من عالم القوة إلى عالم الفعل، واضح ولا؟ وأما إذا قلتم كل هذه الحالات فعلية وليست بالقوة، إذا صارت كلها فعلية إذن لا يوجد تغير، لا يوجد تجدد، بل يوجد جمود ويوجد ثبات، لأن التجدد والتغير يحصل من الانتقال من عالم القوة إلى عالم الفعل. إذن أبسط تحليل للحركة يثبت أن هذه الحركة ليست مظهر من مظهر التمانع واجتماع النقائض، وليس التناقض المزعوم للحركة إلا بسبب عدم الفهم الصحيح لتشابك عالم القوة وعالم الفعل في مجال الحركة. ومن هنا يتضح إن الحركة لا بد لها من سبب خارجي، فسبب الحركة يعني ما ينقل الشيء من عالم القوة إلى عالم الفعل أمر خارجي، علة خارجية. فاقد الشيء لا يعطي ما هو بالقوة، لا يخرج نفسه إلى عالم الفعلية لأنه ليس بفعلي، كيف يخرج نفسه إلى عالم الفعلية؟ وليست العلة داخلية كما تقول المادية الديالكتيكية. فالحركة العامة في الطبيعة تبرهن على نفسها، وهذه من الأمور البديهية، وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلات. خلاصة، لو التزمنا بما قالوا به من أن جميع الأمور في المادة فعلية، ستكون المادة جامدة وليست متحركة. الخلاصة، الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا. ثانيا، يرى بعض الفلاسفة أن الحركة ناتجة عن صراع المتناقضات الموجودة في الشيء الواحد، وهذا الرأي ليس صحيحا لدليلين. الأول، إن اجتماع النقائض مستحيل كما سوف يتبين من البحوث القادمة، سيأتي. للآن ما فصلنا ما هو مرادكم من اجتماع النقائض، ما هو معنى النقيض، هل هو الضد أو غيره. الثاني، إن المتناقضات لو جاز اجتماعها في الشيء الواحد لجمدت الحركة، لأن الحركة عبارة عن انتقال الشيء من حال إلى حال، فلو كانت الحالات كلها حاصلة بالفعل لما وجدت الحركة. هذا تمام الكلام في البحث الحادي عشر. البحث الثاني عشر، بطلان القول بالتناقض. درس اليوم مهم جدا في هضم الدرس القادم، لأن الدرس القادم سيكون أعمق إن شاء الله، ولكن لب المطلب أخذناه اليوم. البحث الثاني عشر، بطلان القول بالتناقض، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.